بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستغفر الله ونستعينه ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع في باب مفسدات الصوم، ما يفسد الصوم وما يتعلق بذلك، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد انتهينا إلى حكم ما إذا أصبح الصائم وفي فمه طعام فلفظه فهل يفسد صومه أو لا؟ قال: أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أي طرحه، لم يفسد صومه. ولهذه المسألة توابع ونسمع عرضها من الشيخ فهد، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أي طرحه، لم يفسد صومه. قال في الإنصاف: بلا نزاع، ولا يخلو منه صائم غالبا، وطرح الشيء رمى به وأبعده.
حديث رافع بن خديج في أي صفحة؟
398 حاشية رقم 1.
رافع بن خديج، طيب أحسنت.
قال: نعم. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم.
أي نعم، كذا لو شق عليه، أصبح وفي فمه طعام، وجد حلاوة وشق عليه، يعني بلعه مع ريقه من غير القصد، من غير قصد، قال لم يفسد. وهذا من سماحة الشريعة ولله الحمد لما تقدم. وش يقصد بما تقدم؟
لابد من القصد، يعني يقصد يكون
عارف بمشقة التحرز،
يكون قاصد الطعام يعني.
لا، هو يعني يقصد لم يفسد لما تقدم التعليل، لأنه شاق، يظهر لي لأنه شاق يشق، والمشقة تجلب التيسير وما استكره عليه. أو لا، اقرأ الحاشية.
قال: لما تقدم، أي من مجموعه لمشقة التحرز منه وفاقا، وحكاها ابن المنذر إجماعا، أو بلع ريقه ببقية طعام تعذر رميه، أو بلع ريقه عادة لم يفطر وفاقا.
إيه، يعني بلع ريقه، ما قصد أن يبلع ما خالطه من حلاوة أو من طعام، لكن يعني من غير قصد شق عليه، كيظهر لما تقدم أيضا حينما ذكر الذباب والغبار، وإذا طار إلى حلقه يعني ذباب أو غبار، نعم، من غير قصد ونحو ذلك، فإنه لا يفطر. تقدم معنا هذا. قال: أي نعم، ما أدري في أي صفحة. أي نعم، قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق، أو غبار من دقيق أو دخان، دخان حريق، دخان أي شيء، لم يفطر، لم يفطر. قال وفاقا كالنائم يدخل حلقه شيء. وقال الوزير أجمع على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه. أين؟ لا يفسد صومه. لعله يشير لما قال لما تقدم يشير إلى هذا. أين؟
قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر.
إن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، لكن تميز عن ريقه وبلعه بغير اختياره لم يفطر. أي نعم، يعني بشرطين، إن تميز. أما إذا لم يتميز عن ريقه وبلع ريقه فلا يفطر لعدم تميزه ولأنه لم يقصد بلعه، لكن تميز عن ريقه. نتصور تميزه عن ريقه كأن تكون يعني مثلا
له جرم،
له جرم. أي نعم، هذا متميز عن الريق، لكن بلعه بغير اختياره، لا يفطر إلا إذا بلعه باختياره قاصدا عالما أفطر. نعم، نص عليه.
وهو قول الجمهور لأنه يمكنه لفظه باختياره، فكما لو بلعه ابتداء من خارج بخلاف ما يجري به ريقه فإنه لا يمكنه لفظه.
نعم.
قال ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه.
أي نعم.
قال أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه، فمجرد الطعم لا يفطر، كما لطخ باطن قدميه بحنظل إجماعا.
أي هذه خاصة الحنظل، سبحان الله، إذا شوي شواه، حنظل مستوي شواه، يعني لطخ به باطن قدمه، يعني فلقه ثم وطأ يعني على فلقته بقدمه، فإنه غالبا يجد طعمه في حلقه، هذا من قوة نفوذه، لا يفطر. نعم، قال لا يفطر أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه، فمجرد الطعم لا يفطر، لا يفطر.
كمن لطخ باطن قدميه بحنظل إجماعا، والمراد بالمنفذ ما له شكل مفتوح.
أي نعم.
والقدم
مثل الأنف، مثل الفم. أي نعم. والقدم غير نافذ للجو، القدم غير نافذ للجو. نعم.
قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، فوصل الماء حلقه بلا قصد، أو
يعني استنشق فوصل الماء إلى حلقه بغير قصد. أي نعم، بلا قصد، فهل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. أي نعم. أو بلع ما بقي
من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر إجماعا،
لأنه لا يمكن التحرز منه. نعم. لما ثبت
من اغتساله بعد الصبح، ولأن الله أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر، فيلزم جواز الإصباح جنبا ولو كان السنة أن يغتسل قبله. ولخبر عمر رضي الله عنه لما سأله عن قبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فمه. وكذا العموم في المضمضة والاستنشاق لأنه واصل بغير قصد،
يعني إذا تمضمض ثم مج الماء حتما سيبقى بقية تخالط الريق، أي نعم، فهذا لا يفطره. أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة، بعد أن يمجه حتما سيبقى شيء. أي نعم.
قال أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق لم يفسد صومه وكره له.
نعم.
ما لم يكن لنجاسة ونحوها،
يعني لو زاد على ثلاث من أجل إزالة النجاسة فلا يكره. أي نعم. أو بالغ فيهما
أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد.
أين؟
قال ومن لم يقصد غافل.
ومن لم يقصد غافل، وهذا من سماحة الشريعة، يعني لابد من شرطين، يعني وجود القصد، وجود القصد والذكر والعلم. فإذا لم يكن عالما، لم يكن قاصدا ولا مفرطا أيضا، فهو غير مكلف.
قال ومن لم يقصد غافل فهو غير مكلف، أشبه الذباب وغبار الدقيق إذا دخل حلقه، وصححه غير واحد وهو مذهب الشافعي وغيره.
نعم.
قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. وتقدم،
تقدم أي
في باب سنن الوضوء، وثبت بالسنة من حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
قال الشيخ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش بشرب الماء. وتقدم.
نعم. يعني سبحان الله، من خصائص الاستنشاق، استنشاق الماء في الوضوء، أنه يعود على صاحبه بالسلامة من مرض. يعني في الأنف ذكر الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أن شخصا مرض في أنفه، فسافروا به إلى الخارج لعلاجه، وتولى علاجه طبيب غير مسلم، لكنه يعرف خاصية الاستنشاق، فسأله قال له هل أنت مسلم؟ كأنه استنكر واستغرب السؤال، كيف يسأله هو مسلم؟ أي نعم. قال لو كنت مسلما لاستنشقت الماء عند الوضوء ولم يحصل لك هذا المرض. فسبحان الله العظيم، يعني الشريعة الإسلامية جاءت بالمصلحة الخالصة أو الراجحة، وجاءت بدرء المفسدة الخالصة أو الراجحة. فالحمد لله على نعمة الإسلام وشريعته. أين؟
قال وكره له عبث،
يعني المضمضة والاستنشاق
كره له،
كره للصائم عبثا
أو إسرافا
أو إسرافا أو لحر
أو عطش.
أين؟
قال نص عليه لأنهما مظنة وصول الماء إلى الجوف.
أين؟
وقال أحمد يرش على صدره أعجب إلي،
إذا صار اشتد يعني به عطش فيرش على صدره أعجب إلي. نعم. ولأبي داود
أنه صب على رأسه الماء بالعرج،
بالعرج
وهو صائم.
أين؟ من العطش،
أو من الحر، وهذا مذهب الجمهور.
نعم.
قال كغوصه في ماء بغير غسل مشروع أو تبرد
إذا كان صائما.
نعم.
إيه، فلا يغوص في الماء، لغير غسل مشروع أو تبرد
من حر أو عطش، أي فيكره. والتشبيه لا من كل وجه، بل من جهة العبث والإسراف.
نعم.
ولا يكره أن يغتسل من الجنابة نهارا، لخبر عائشة رضي الله عنها وغيرها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج احتلم فاغتسل، ولأنه يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، وكذا التبرد ونحوه. قال المجد لأن فيه إزالة الضجر من العبادة كجلوسه في الظل البارد، واختار أن غوصه في الماء كصب.
أنا في نفسي شيء من هذا الخبر عن عائشة، فيا ليتك يعني
تراجع.
إيه، تراجع
إن شاء الله،
خاصة لما ذكرت أن النبي احتلم، نعم اقرب 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 أصلح الله لك هذا الذي آذيت به. نعم. ولهذا قلت للشيخ فهد أن يراجع هذا الخبر. نعم.
يعني ما يجوز الاحتلام ما يجوز الاحتلام على الأنبياء.
على كل حال راجع الخبر. نعم. رأيته هي تقول رأيت نفس اللفظ يعني في محل سؤال محل استفهام. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج احتلم فاغتسل وهو بالعرج صائم قبل يعني فيه اختلاف في الألفاظ. اي نعم.
لكن شيخ أصل المسألة يعني.
ها؟
أصل المسألة احتلام الأنبياء يعني.
وأصل المسألة نعم هل يعني يجوز الاحتلام؟
نعم.
لأن الاحتلام يعني غالبا من الشيطان. حتى العوام عندنا يقولون احتلم بنت إبليس. اي نعم يعني يعتبرون الاحتلام هذا من أحلام اليقظة ومن اي نعم إذا نام استرسل. ثم على كل حال إذا ثبت ما نقول شيء لكن في نفسي شيء لو تراجع. اي نعم.
قال المجد لأن فيه إزالة الضجر من العبادة كجلوسه في الظل البارد واختار.
ليش قالوا بنت إبليس؟ العوام أحيانا كلماتهم تكون صائبة لأن إبليس يوسوس وهذا من نوع الخيال. أي ليس حقيقة. أي نعم. نعم.
قال المجد لأن فيه إزالة الضجر من العبادة كجلوسه في الظل البارد واختار أن غوصه في الماء كصب الماء عليه وهو مذهب الشافعي ونقل حنبل لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقة.
نقل غالب أنه إذا غاص يعني يدخل الماء مع أذنيه مع أنفه مع نعم إلا إذا غاص بسرعة و... نعم الله المستعان.
قال أو مسامعه ويستحب لمن لزمه الغسل ليلا أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم.
نعم.
قال ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد وحكمه حكم الداخل من الزائد على الثلاث.
يعني ما دخل حلقه من ماء أو غير من غير قصد لا يفسد صومه. ما شاء الله كلها يعني من يسر الشريعة. هنا وحكمه حكم الداخل من الزائد على الثلاث من أنه مكروه. نعم. وقال المجد
إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة.
إن فعله الضمير يعود على ماذا؟
الماء يعني لو الماء الماء لو اغتسل بالماء
الغوص لعله. ايش قال هو هنا؟ قال كغوصه في ماء لغير غسل مشروع او تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. يعني اذا غاص في الماء ودخل حلقه من غير قصد فلا يفسد صومه. قال وحكمه حكم الداخل من الزائد على الثلاث الاستنشاق الثلاث. نعم من أنه مكروه. وقال يعني مكروه حكمه هنا يعود على الغوص.
نعم.
أنه مكروه. وقال المجد إن فعله يعني الغوص في الماء لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة. ومجاوزة المشروع مكروهة. نعم.
قال ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه.
اي نعم هذه مسألة. اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له انه اكل في طلوعه بقي على الشك فالاصل بقاء الليل لم يفسد صح صومه ولو طرأ شكه. نعم.
لأن الله أباح الأكل والشرب والجماع بالاتفاق ولا جناح عليه إذا استمر الشك وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر.
نعم.
وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. والله تعالى جعل الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، وهو دليل على أن من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. قال ابن كثير وغيره: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
مذهب الأئمة الأربعة يعني نصبح عليه جنابة ما اغتسل فيتم صومه ولا شيء عليه.
وجمهور العلماء سلفا وخلفا.
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا. نعم.
وحكاه الوزير وغيره إجماعا، لما في الصحيحين كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم.
كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. نعم.
ولمسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم.
نعم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني يغتسل بعد طلوع الفجر. نعم.
والآثار في ذلك متواترة، ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليل أن يصبح صائما جنبا. وأجمعوا على أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا فصومهما صحيح.
نعم.
قال: لأن الأصل بقاء الليل ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل بعد، فيكون الشك منه ما لم يعلم يقين زواله.
لأن الأصل بقاء الليل بعد، فيكون الشك منه يعني الوقت المشكوك فيه من الليل ما لم يعلم يقين زواله لظاهر الآية.
ولو أكل بعد الأذان وهو شاك هل طلع الفجر أو لم يطلع، لأن الأصل بقاء الليل فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع.
أي نعم. وهذا جواب مسألة دائما يسألون الإخوة، يقول إذا أذن يعني الحد هو طلوع الفجر، يمكن يأذن قبل الفجر؟ أي نعم، لو أكل بعد الأذان وهو شاك، يعني يعرف أن المؤذن يؤذن قبل الفجر، فليس العبرة هو الأذان إنما العبرة طلوع الفجر. إذا شك هل طلع الفجر أو ما طلع ولو بعد الأذان فلا يفسد صومه. لأن الأصل بقاء الليل فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. أي نعم، وكلوا واشربوا
حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
قال: لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس.
أي هنا عكس المسألة، إن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، فالأصل بقاء الشمس، الأصل بقاء النهار. أي نعم، من ذلك فهذا نعم عليه قضاء الصوم الواجب.
قال: من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه قضى، لأن الأصل بقاء النهار.
نعم.
وقال الزركشي: اتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس.
نعم.
لا في طلوع الفجر نظرا للأصل فيهما.
نعم.
قال: ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، نص عليه، وفي الإنصاف عليه القضاء إجماعا. وإن أكل يظن بقاء النهار قضاء إجماعا. والفرق بين الشك والظن أن الشك التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الآخر، والظن أن يترجح أحد الأمرين على الآخر.
نعم.
قال: لأن الأصل بقاء النهار فوجب القضاء عملا بالأصل، فإن بان ليلا فيهما لم يقض. قال: أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر، قضى لقوله حتى يتبين، وقد تبين. وهذا المشهور من مذاهب الفقهاء الأربعة، واختار الشيخ أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وقال به طائفة من السلف والخلف.
يعني في عهد عمر أظلم الجو عليهم فظنوا أن يعني اعتقدوا أن الشمس غربت فأكلوا، ثم طلعت الشمس، تبين يعني طلعت من الغيب. فكما ذكر هنا يعني باختيار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء، لأن عمر لم يأمر بالقضاء وقال لم نتجانف لإثم. فرق بين كونه يأكل وهو شاك في بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار هنا، أو ظن غلب على ظنه غروب الشمس، لأن يعني الظن ما ثم تبين أن الشمس لم تغرب، لأنه لم يكن متيقنا مثل من تيقن أو اعتقد أن الشمس غربت لكن أخطأ في اعتقاده. هذه مسألة ثالثة، ثلاث مسائل تعتبر. إذا اعتقد أن الشمس قد غربت، قد يكون في ظلمة كثيرة فاعتقد أنه في ليل فأفطر، لكن أصبح اعتقاده خاطئ وظهرت الشمس عند الغروب، أي نعم، فكما اختار الشيخ أنه قول طائفة من السلف والخلف. نعم.
قال أو أكل ونحوه معتقدا أنه من
ليل
فبان نهارا.
أما المذهب فهو يقضي.
نعم.
المذهب يقضي إذا أكل معتقد أنه ليل أو شرب فبان نهارا،
أي فبان طلوع الفجر،
أي
أو عدم غروب الشمس قضى.
أي نعم.
أي فإن أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان عدم غروب الشمس قضى وحكي وفاقا.
نعم.
قال لأنه لم يتم صومه، والله تعالى أمر بإتمام الصوم وعنه لا قضاء عليه، اختاره الشيخ وغيره. وقال ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء.
أيوة، هذا الحديث عن عمر فيما أذكر. نعم.
قال ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. وقوله هشام أو بد من قضاء،
أو بد من قضاء
برأيه.
وثبت عن عمر أنه أفطر. نعم.
وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر،
هذه حادثة ثانية صارت. نعم.
ثم تبين النهار فقال لا نقضي فإنا لم نتجانف الإثم.
فإنا لم نتجانف لإثم، يعني لم نقصد. نعم. لم نقصد الإثم بالفطر. نعم. أو لم نقصد الفطر حتى نأثم. قال
وهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.
أي نعم. عفي لأمتي، أي نعم، عن ثلاث: الخطأ والنسيان، أي نعم، وما استكره عليه. نعم.
قال وكذا، لكن يمسكون يا شيخ.
ها؟
يمسكون.
لأنهم إذا أكلوا بعد أن تبين نهارا أفطروا، أي في القصد الأخير والأكل الأخير. أي نعم، لأنهم هنا قصدوا الأكل. نعم.
قال وكذلك يقضي إن أكل،
ولو ظنوا أنهم لا يفطرون به لأنهم أكلوا وهم يعلمون أنه نهار. أي نعم.
قال وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب.
أي وكذلك يقضي إن أكل أو شرب يعتقد أو يعني جامع يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. نعم، لأنه
لأنه أكل أو شرب ونحوه بنية فطر، وهو فطر بالفعل
وقطع
لنية الصوم. فإذا لم يجدد النية وطلع الفجر لم يصح صومه، لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية، إذ النية السابقة انقطعت حقيقة.
النية السابقة انقطعت، كما لو سافر فأفطر ثم عاد إلى بلده فلا بد أن يجدد نية. أي نعم.
فإن جدد نية قبل الفجر صح، ومفهومه تجزئه عن غير الواجب.
نعم.
فإنه لو جددها في غير ذلك الوقت ولو جزءا من النهار وهو لم يأكل صح، وأثيب عليه من ذلك الوقت، ويقضي إن أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عامدا.
فهذه مسألتنا.
نكل
يعني ناسيا أو مخطئا ثم تبين يعني فظن أنه قد أفطر فأكل عامدا. نعم.
قال لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ.
ظانا غروب الشمس خلاص ما تبين لها، لم تطلع الشمس، فهذا لا قضاء عليه،
لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن.
مينة.
كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته، ولأن الأصل براءته، ولو شك في غروب الشمس بعد الأكل ونحوه ودام شكه فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه
لجواز الفطر بغلبة الظن.
لجواز الفطر بغلبة الظن.
أي نعم.
قال فصل.
بقي الفصل هذا، هذا فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وهذه هذا يعني الحقيقة أنه إنها مسألة خطيرة.
نعم.
يعني موضوع خطير، والغريب يعني أن بعض الناس في بلاد المسلمين يظن أن الجماع لا يفسد الصوم، حتى قد سئلنا في ونحن ندرس في معهد الحرم في ما يقارب عام 87 تقريبا أو 88 في هذه الحدود، جاءنا شخص يقول إنه له سنوات وهو لا يدري أن جماعه لأهله يعني ينقض صومه، وحصل عجب لأنه في بلاد المسلمين وبين طلبة العلم. على كل حال مسألة فيها بحث. أي نعم. هل يعذر بالجهل؟ وهل هو جاهل؟ لا شك، لكن هل هذا الجهل بسبب تفريطه فيما لا يسعه جهله، أو بسبب إعراضه، أو أنه يدعي ذلك؟ الله أعلم. أي نعم. نعم.
شيخ، لو كان في بلد بين المسلمين في المدينة مثلا،
إيه هذا هو الكلام فيه، بين المسلمين هل يصدق بدعواه الجاهل أو يسلم له بدعواه الجاهل؟ قد يكون جاهلا، لكن يعني هل جهل هذا لأنه فرط أو لأنه أعرض عن العلم؟ قد يكون، الله أعلم. على كل حال، إذا كان جاهلا حقيقة واستفرغ وسعه ولم يعرض فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وهو مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى فالآن باشروهن الآية، فدلت على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل، فإذا وجد فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا، وأما السنة فمشهورة، وكذا الإجماع في الجملة.
نعم.
قال ومن جامع في نهار رمضان حضرا في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وفاقا.
ويذكر الحكم، يعني يذكر حكم الجماع، مع أنه لا يجوز حقيقة أن يأتي زوجته في دبرها والإتيان في الدبر شذوذ وسلوك مسلك يعني شاذ وخبيث. لكن اي نعم من فعل هذا وهو في الحضر افطر نعم فعليه القضاء والكفارة وفاقا.
وقال الشيخ: لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا.
طيب لو كان مسافرا وجامع يعني في الدبر وجامع، هل يجوز له؟
لا ما يجوز.
لا يجوز إيه؟ بل هو ملعون إن كانت زوجته.
نعم.
إن كانت زوجته ويأتيها في دبورها فهو ملعون أين بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عاد غير زوجته فأشد وأنكى. أو الرجم، أو أن يفعل به ما فعل بقوم لوط، الرجم سواء كان محصن أو غير محصن. أين يعني، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون يعني أبعاد المسألة كلها. أين؟
وقال الشيخ: لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا
يعني
يصح منه.
متعمد وين هو؟ في السفر ها؟
لا مطلقا يا شيخ، يعني لو أفطر
بلا عذر.
نعم.
صوما ولا صلاة ولا يصح منه. اي نعم، لو أفطر أو جامع متعمدا حضرا بلا عذر وأفسد صومه فلا يقضي صومه، صح، ولا صلاته ولا يصح منه. نعم.
قال: وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وضعف أمر المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك.
شو النبي صلى الله عليه وسلم ما شكل لجنة تحقيق ولا امتحنوا هذا الأعرابي؟ مجرد سؤال واكتفى بجوابه. اي نعم، فسبحان الله، يعني ما أحوجنا إلى يعني سلوك هذا الأدب.
قال: ولما ذكر الشيخ أقسام المفطرات بالنص والإجماع قال: وأما الجماع فاعتبار أنه سبب إنزال المني يجرى مجرى الاستقاء، والحيض والاحتجام فإنه من نوع الاستفراغ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى،
يعني إحدى الشهوتين في البطن والفرج، شهوة في البطن وشهوة في الفرج، شهوة في الفم وشهوة في الفرج. اي نعم، الجماع احدى الشهوتين. نعم، فجرى مجرى الاكل والشرب.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه من اجلي.
نعم.
فترك الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل.
نعم.
فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء
يبسط الدم أو يبسط الدم الغذاء،
والغذاء يبسط الدم فتنبسط نفسه إلى الشهوات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار ووجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيها كالاستقاء والحيض، كالاستقاء والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. وذكر عدل الشرع في العبادات، وأن الصائم نهي عن أخذ ما يقويه وإخراج ما يضعفه ولو مكن ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. قال ولو في يوم لزمه إمساكه، أي ولو كان جامع في يوم من نهار رمضان لزمه إمساكه لنحو ثبوته نهارا وعدم تبييت النية، لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبر أصلي أو دبر،
ولو ناسيا.
قوله دبر أي ولو كان جامع فعليه القضاء، قال فعليه القضاء والكفارة وفاقا، حكاه الوزير وغيره، بجماعه في يوم من رمضان ولا يتهم في حق نفسه.
نعم.
قال ولو ناسيا فعليه القضاء والكفارة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة،
يعني عن الإمام أحمد لا قضاء عليه ولا كفارة. متى؟
لو كان ناسيا.
نعم.
لكن يتصور الشيخ، يتصور يعني
ناسي الصيام، يعني يمكن ينسى الصيام، يصير أول صيام رمضان وينسى أنه صائم، مثل إذا نسي وأكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب. إذا تصورنا أنه ينسى ويأكل ويشرب ناسي أنه في صيام رمضان، فكذلك يعني نتصور أن ينسى
أنه صائم،
ينسى أنه صائم. نعم.
قال لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال النووي وهو قول جمهور العلماء، والصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن
أكل الناس لا يفطر،
والجماع في معناه، والأحاديث في العامد لقوله هلكت، وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. وقال في الإنصاف لو أكل ناسيا واعتقد الفطرة ثم جامع فحكمه حكم الناس والمخطئ، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح، يعني على المذهب والجمهور على خلافه.
نعم.
قال أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة.
هذا المذهب، أنه لو جامع غيب، نعم، ذكره في جماع ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فالمذهب عليه القضاء والكفارة في نهار رمضان، لكن بعض العلماء لا يرى عليه كفارة ولا قضاء إذا أمسك، لأنه ناسي أو مكره أو جاهل ولم يفرط، ليس سبب جهله تفريط أو إعراض. نعم.
قال كان اعتقده ليلا فبان نهارا، أو قامت البينة أنه من رمضان صرح به في المغني، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل المواقع عن حاله، ولأن الوطأ يفسد الصوم، فأفسده على كل حال كالحج.
نعم.
وفي الفروع والمكره كالمختار، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ونقل ابن القاسم كل أمر
غلب عليه الصائم
فليس عليه قضاء ولا كفارة.
يتصور هذا في المرأة يغلبها زوجها، نعم، وهي صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة. قال على قول ابن القاسم نعم قال أكثر الأصحاب
وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة. وقال ابن عبد البر الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفطرانه. وكذا قال غير واحد من أهل العلم الجماع كالأكل فيما مرع فيه من الشك والإكراه والجهل. وفي المبدع وعنه لا يكفر وعليه أكثر العلماء. قال الوزير وإن وطئ ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه فالقضاء واجب ولم يوجب الكفارة الثلاثة وإنما أوجبها أحمد.
ولم يوجب الكفارة الثلاثة يعني أبو حنيفة والشافعي ومالك وإنما أوجبها أحمد. نعم وعنه
لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت اختاره الشيخ وقال هو قياس أصول أحمد وغيره. وكذا لو كان جاهلا بالحكم لأن الكفارة ماحية ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى.
أي نعم مع النسيان والإكراه والجهل ما في إثم حتى يمحى فلا توجب الكفارة لأن الكفارة ماحية. نعم.
وقال أيضا فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن من فعل محذورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله.
نعم.
وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه.
ومثل هذا
لا تبطل عبادته.
نعم.
وفي الإنصاف في الناس وعنه لا يكفر اختاره ابن مطة. قال الزركشي ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ومع النسيان لا إثم يمحى. وعنه لا يقضي اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ وصاحب الفائق. وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. وقاله أكثر الأصحاب فدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو اختيار الشيخ. قال أنزل أو لا
وقاله أكثر الأصحاب فدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو اختيار الشيخ. نعم.
قال أنزل أو لا
أي نعم
فلا فرق بين أن ينزل أو لا لأنه في مظنة الإنزال.
نعم.
ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أي أولج خنثى مشكل ذكره في قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما لاحتمال الزيادة اختاره وصححه غير واحد.
كيف لاحتمال الزيادة؟
العضو
إن الخنثى المشكل هو الذي له عضو ذكر وعضو أنثى وأحدهما زائد. نعم. فإذا يعني صار فيه احتمال أن ما حصل فيه المواقعة في يعني احتمال يكون في الزائد فلم يفطر لم يتيقن الفطر. نعم. كما يقول هنا نعم كما يقول هنا لم يفسد صوم واحد منهما لاحتمال أن ذلك وقع في الزيادة.
لأنه سبق يقول لابد من في فرج الأصلي يعني غيب حشفة ذكره الأصلي.
أي في يعني في ليس في واقع بين خنثى يعني مشكل و أي نعم وأنثى غير مشكل أو العكس بين ذكر غير مشكل وخنثى مشكل وقع بينهما هذا. قال لم يفسد صوم واحد منهما لاحتمال أن هذا حصل في الزيادة. أي نعم. إلا إذا كان أنزل مني كما تقدم أي نعم فهو يفطر لكن ما فيه كفارة. أي نعم.
قال إلا أن ينزل كالغسل
إلا أن ينزل كالغسل
فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط.
فقط نعم.
وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان
المجبوب يعني ما يبقى معه شيء مثل المساحق مثل المرأة التي تساحق أو امرأتان بمساحقة إذا أنزل كل منهم فإيش الحكم؟ يقال أي نعم إيش
أي أيوة وكذا إن أنزل مجبوب أي مقطوع الذكر أو الخصيتين
فعليه القضاء وليست عليه كفارة.
يقال جب الرجل فهو مجبوب إذا استؤصرت مذاكيره أو أنزل ممسوح بمساحقة فعليه القضاء والكفارة، أو أنزلت امرأتان بمساحقة، والسحق السحق أو الدق أو دون الدق فعليهما القضاء والكفارة.
وعنه لا كفارة،
لا كفارة على واحد منهم
لكن عليه القضاء على كل منهم القضاء وهو المشهور. نعم.
وصرح به في الإقناع وغيره. وفي حاشية التنقيح حكمه حكم الواطئ دون الفرج، فإنه لا كفارة عليه مع الإنزال كما صححه المنقح وغيره. وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأنه لا كفارة بغير الوطئ أطلقه الأصحاب فيما ذكره الشارح خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج وليس بوطئ حقيقة، وحقيقة الوطئ إيلاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء وهو قول الجمهور.
أي نعم، لأنه ليس وطئا. نعم.
قال وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا فالقضاء ولا كفارة.
نعم.
اختاره وصححه غير واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن قوة النص تقتضي أنه جامع في الفرج، وكنا عن ذلك بالمواقعة، والأصل براءة الذمة من الكفارة. وأما القضاء فيجب باتفاق الأئمة، حكاه الوزير وغيره، وإن لم ينزل فلا قضاء ولا كفارة عليه، إذ مع عدم الإنزال ضعف اعتباره فصار بمنزلة اللمس ونحوه. وإن وطئ بهيمة في الفرج أفطر، لأنه وطء في فرج أشبه وطأ الآدمية في فرجها، ولم يقويده الموفق بالإنزال لإقامة المظنة مقام الحقيقة، واختار أنه لا كفارة عليه.
الله المستعان. نعم. لكن البهيمة تقتل. نعم.
قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة.
فالقضاء ولا كفارة. نعم.
قال وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، واختاره الموفق والمجد وجماعة، واستظهره في الفروع وصححه في تصحيحها. قال في المبدع لأنها معذورة. قال في الشرح وعليه القضاء بغير خلاف نعلمه. وهذه الشروط معتبرة في وجوب الكفارة، فإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو نائمة فلا كفارة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أن الرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأظهر. والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة،
يعني الرجل ما يكره على الوطء، لأنه لو كان مكرها حقيقة ما ينتشر. أما هي يعني قد تكره لأنها